رضي الله عنكم: وينبغي أن يكون العبد الذي لا معلوم له عارفا بأحكام العطاء، فإن العطاء من الله لعبده على أربعة أنواع: نوعان محمودان ونوعان مكروهان. فالمحمودان ما كان بمعنى الرفق والمعونة، والمكروهان ما يكون بمعنى الاختبار والابتلاء وبين الرفق والمعونة. فتفصيل ذلك أن الابتلاء ما جاءه من الأسباب قبل الحاجة إليه، أو جاءه وله غنية عنه أو عنده مثله، فهذا ابتلاء من الله تعالى له لينظر عمله فيه. فالأفضل في هذا أن يخرجه فيكون معاملا لله تعالى به في السر، مسقطا لمنزلته عند الناس في العلانية. فإن لم يقوى على هذا الثقل وحمله على الناس فالأفضل بعده ألا يأخذه ليحكم الله فيه ما يشاء، ونصحا لأخيه في ماله، سيما إن كان من الواجب والاختيار أن يكون الفقير قد نوى ترك أكل شيء، أو اعتقد التقلل في شيء قربه إلى ربه تعالى لمخالفة هوى نفسه، وعملا في صلاح قلبه يتباعد به مما يدخله في الكثرة ويحل عليه عقده. فرد هذا أفضل، وهو من الزهد والرعاية العهد. فإن أخذه ثم أخرجه إلى محتاج فهذا هو زهد الزهد، وله في هذا معاملات، منها أن العبد مندوب للإيثار، فإذا كان فقيرا وملك شيئا فأخرجه كان في ميزانه. ومنها موافقة السنة في أنه قد أمر بأخذه أو دفعه إلى من هو أحوج إليه منه. ومنها إن أخذ هذا في العلانية من الناس ورده في السر إلى الله تعالى كبيرة على النفوس إلا على الخاشعين، لأن النفس تسقط في منزلتها ثم لا ينال به سعتها، فلا يصبر على هذا إلا الموقنون. وهذا مقام الزاهدين في النفس، وهو حال أغنياء الفقراء وعلماء الزهاد، وهم أهل الطبقة العليا الذين قدمنا ذكرهم. والوجهان الآخران من العطاء هو الرفق، وصورته أن يأتيه الرزق عند حاجته أو مع شهوته للشيء الذي لا يقدر عليه، فيعلم الله ذلك منه فيبعث به إليه من غير طمع في خلق، أو يأتيه ما يصلح أن يشتريه ليرتفق بمنافعه. فهذا النوع من العطاء رفق الله سبحانه، الأفضل للعبد أن يأخذه، وربما خيف من رد مثله هذا عقوبة من زوال عقل، أو رد إلى غلبة طبع، أو ابتلاء بطمع خلق، أو دخول في دنيء من مكسب. وقال بعض العلماء: من أعطي ولم يأخذ سأل ولم يعطى. وهذا من النوع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما المعطي من سعة بأعظم أجرا من الآخذ إذا كان محتاجا. فأخذ هذا مشاركة لمعطيه في الأجر من حيث استويا على المعاونة في التقوى والبر المأمور بهما، ولا يضر هذا العطاء آخذه. وقد كان سري السقطي يوصل إلى أحمد بن حنبل شيئا فيرده، فقال له سري: يا أحمد، احذر آفة الرد فإنها أشد من آفة الأخذ. فقال له أحمد: أعد علي ما قلت. فأعاده. فقال أحمد: ما رددت عليك إلا لأن عندي قوت شهر فأحبسه لي عندك، فإذا كان بعد شهر فانفذه إلي. والرابع من العطاء هو المعونة، وهذا يكون مخصوصا لأهله، وهو أن يكون في خلق هذا الفقير البذل والإفضال، وفي غريزته السخاء والاتساع من إطعام الطعام وإيثار الفقراء، فلا يتسع لذلك حاله وتضيق عنه يده، فيبعث الله إليه بالعطاء معونة له على أخلاقه ليبلغه به مراده، وينفذ له من المعروف والبر عادته، ويعينه على خلقه على خلقه ومرؤته. فهذا النوع من العطاء هو الاختبار عند العارفين، والأفضل أخذه وإمضاءه في سبله من المرؤات والأخلاق. وهذا كان طريقة كثير من السلف، وقد غلط في هذا الطريق قوم لم يكن لهم زهد، وقد كانت فيهم رغبة وهمم دنيئة، فاقتنعوا في قبول هذا العطاء لنفوسهم وتملكوه واستأثروا به، وزعموا أن هذا هو الاختبار، فخالفوا السلف في معرفة الابتلاء من الاختبار، لأن هذا عند العارفين إذا لم ينفذ ويؤثر به ابتلاء، ووافقوا أهواءهم في التوسع منه والتكثر به، وتملكوه بالدعوة فأخطأوا في العلم لإحالة المعنى وغلطوا في طريق الحال لوجود الهوى. وقد كان بعض القاعدين من الصادقين يدان على الله يدان على الله لحسن ظنه به، فإذا رزقه قضاه، فإذا مات على هذه النية فلا تبعة عليه فيه في دينه على مولاه قضاه في دينه على مولاه قضاه، وأن يرضي عنه غرماءه. وقد كان فيما سلف يقضى دين مثل هذا من بيت مال المسلمين، وكان آخرون لا يقترضون حتى يبيع أحدهم أحد ثوبيه أو فضل ما يحتاج إليه. وهذا أحد الوجوه في قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قال: من ضيق عليه معاشه فليبع أحد ثوبيه. وقد قيل: فليستقرض بجاهه فذلك آتاه الله عز وجل.
عز وجل. الحمد لله على بيان السير إلى الله والوجهة إلى الرحمن تعالى في علاه على لسان نبيه ومصطفى، وتوضيح ذلك في أحوال وأقوال ومسالك الصحابة وأهل البيت الطاهر والصالحين من الأمة على مدى الأزمان. اللهم لك الحمد يا رحمن، يا منزل القرآن، يا باعث المصطفى بالحق والهدى والبيان، فصل وسلم كما أنت أهل بما أنت أهل أبدا سرمدا على نبي الهدى حبيبك محمد الداعي إليك والدال عليك البشير النذير السراج المنير، أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، وعلى آله وأصحابه أهل الدرجات، وعلى أهل محبته والمتابعة له في الظواهر والخفيات، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ذوي المقامات، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الميقات، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا جزيل العطيات. وبعد، فيبين الشيخ آدابا في هذا التعامل في هذه الحياة مع ما يتعلق بالأخذ والعطاء، مع ما يتعلق بهذه الأرزاق الظاهرة التي الرازق فيها واحد والأسباب فيها متعددة والناس مختبرون بشأن تلك الأسباب، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. اعتبر نحن قسمنا بينهم، تلقه حقا وبالحق نزل. ولكن الشأن في التعامل مع ما قل أو كثر ووجد أو عدم من شأن هذه المتع والمال كله، وكيف يتصرف فيها، وأين تنفق، من أين تؤخذ، ومتى ترد، وأين تنفق، وعلى أي وجه يكون، هذا فقه في الدين، هذه معرفة بالمعاملة مع رب العالمين، هذا مسلك يجب أن يقوم عند المؤمنين ليكونوا من المتقين. فقال: من كان من هذا الصنف الذين لا معلوم لهم ولا ترتيب مرتب يأتيهم من جهة من الجهات، فعليهم أن يعلموا أحكام العطاء، وأن يؤكدوا في قلوبهم وعقولهم أن العطاء من معط واحد، وله بعد ذلك أوجه أسباب تأتي من هنا ومن هناك. يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما أنا قاسم والله يعطي جل جلاله وتعالى في علاه. فقال: وإن هذا العطاء في هذا النسق وصدد ما نحن فيه من شان السلوك على أربعة أنواع: نوعان محمودان ونوعان مكروهان. قال: فالمحمودان ما جاء من العطاء بأي وجه بعثه الله إليك وعلى يد أي أحد وكان بمعنى الرفق أو بمعنى المعونة. بمعنى الرفق أن يوصل إليك ما تحتاج إليه، أن يوصل إليك ما تؤديه في أداء واجب عليك من نفقة قريب أو فيما تتموله لبسا أو طعاما أو مركبا أو مسكنا وما إلى ذلك، فما جاءك بقدر تلك الحاجة في وقت الحاجة فهو الرفق مرسل إليك، وما كان جاء لأوجه عندك من الخير أنت مجبول عليها وقائم فيها ويدك قصيرة من حسن صلة للرحم، تفقد للجار وإكرام للضيف ونحو ذلك من المعروف والخير، فيأتيك ويرسل الله إليك ما يكون عونا على ذلك فتأخذه وتصرفه في ذلك مباشرة، فهذا هو المعونة. فهذان الوجهان المحمودان والنوعان المحمودان ما كان من رفق أو معونة على الخير. ثم بعد ذلك ما يأتي من العطاء يكون اختبارا أو يكون ابتلاء، فتتنبأ لذلك. قال تفصيلك أن الابتلاء ما جاء من الأسباب قبل الحاجة، قبل الحاجة إليه، أنت في الوقت هذا غني عنه أو جاء وله غنية عنه أو عنده مثله، هذا ابتلاء من الله تعالى لينظر عمله فيه، فما تعلق بهذا فله فيه درجتان، درجة أن يرده ودرجة أن يأخذه في العلانية وينفذه في السر وينفقه وهي الأعلى. قال فالأفضل في هذا أن يخرجه فيكون معاملا لله تعالى به في السر مسقطا لمنزلته عند الناس في العلانية، فإنه صار ظاهره الأخذ وأنه أخذ وأنه استلم، فهذا عند الناس وهذا في إسقاط لمنزلته ومراد نفسه بين الناس وبينه وبين الله، يخرجه سرا، هذا مقام أعلى مقام عالي. قال فإن لم يقوى على هذا الثقل وحمله على النفس ما قدر يحمل نفسه عليه، فالأفضل بعده أن لا يأخذه ويقول للذي جاء به إليه أنفقه بنظرك في من تراه أحوج، فإنه ليس لي الآن حاجة إلى هذا، أو لا الآن لست أنا من أهل الحاجة إليه ومن أهل أخذه، فأعطه أهله وأنفقه عليه، هذا في مقابلة ما يكون من شأن الابتلاء أن يأتيه ما لا يحتاج إليه، يكون غني عنه عنده مثله ولا يحتاج إلى الثاني، هذا هو الابتلاء. فحينئذ ما بين الدرجتين إن كان سالكا إما أن يرده على صاحبه لينفقه بنظره، وهذا أدنى درجات، أعلى منها أن يأخذه منه في العلانية ثم ينفقه في السر مباشرة ويخرجه لمن يحتاج إليه من المسلمين ممن يعرف حاجتهم إليه، وهذه درجة أعلى، وكما ذكر فيها أنها زهد الزهد كمال الزهد، زهد في المال بإخراجه وزهد في الجاه عند الناس، وهذا أعظم. وقد قال سيدنا الإمام العيدروس في رفض الجاه الذي رفضه أصعب الأشياء على النفس، أثقل الأشياء على النفس رفض الجاه، وهو أثقل في الميزان من جميع الحسنات، وهو أثقل وأشق على النفس. يقول حين يضعف عن أن يأخذه فينفقه فالأفضل أن لا يأخذه ليحكم الله فيما يشاء نصحا لأخي في ماله سيما إن كان من الواجب، والاختيار أن يكون الفقير كذلك في حالة أخرى يأتي إليه شيء هو قد نوى تركه، مثل في مجاهدته لنفسه وترتيبه لحاله مع الله عزم أن يترك نوعا من أنواع الطعام كانت تشتهيه نفسه فأدبها فهو يريد بذلك أن يخرج عن سلطة مجتهيات النفس في حال بينه وبين الله، وهذا أحوال أهل المجاهدات والرياض. في الوقت الذي يقرر هذا ويرتب بينه وبين الله يبتلى فيرسل إليه نفس النوع الذي عزم على تركه، الذي عزم على أن لا يقربه فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى. يقول أن يكون الفقير يعني السالك إلى الله قد نوى ترك شيء أكل شيء أو اعتقد التقلل في شيء قربة إلى رب تعالى لمخالفة هوى نفسه وعملا في صلاح قلبه، يتباعد به مما يدخله في الكثرة ويحل عليه عقده الذي عقده بينه وبين الله وعهده ووعده الذي وعد به ربه. قال فرد هذا أفضل وهو من الزهد والرعاية للعهد، لكن فإن أخذه ثم أخرجه إلى محتاج إليه فهذا زهد الزهد، أي المنزلة الكبرى التي قد أشار إليها. فكذلك كما أن غير المحتاج إليه تأتي فيه الحالتان، فكذلك ما عقده وبينه وبين الله عقدا على تركه فجاءه، أو كان قد عزم على التقلل منه فجاءه منه الكثير، فكذلك له الرتبتان، أن يرده على صاحبه أو أن يأخذه فينفقه مباشرة لمن يحتاج إليه. وهذا الذي سماه زهد الزهد، وله في هذا معاملات يكون يعني بقيامه بهذه الطريقة عدة معاملات بينه وبين الله صلحت وصحت. كيف؟ قال مندوب الإيثار وقد آثر، الله أكبر. فإذا كان فقير ملك شيء فأخرجه، كان في ميزانه واحد، موافقة السنة في أنه أخذ ما جاءه من غير مسألة ولا إشراف نفس، فوافق السنة وأخذ فأخذه في العلانية فكان موافقا للسنة، ودفعه إلى من هو محتاج إليه فيصير أخذ في العلانية ورده في السر إلى الله تعالى، وفي هذا معاملة خاصة، فإن هذا كبيرة يعني ثقيلة على النفس أن يأخذ في العلانية وينفق في السر. قال هذا أخذ هذا في العلانية من الناس ورده في السر إلى الله كبيرة على النفوس، يعني ثقيل وصعب، إلا على الخاشعين كما قال الله في الصلاة وإنها لكبيرة، ثقيلة صلي يقول كم من ركعة هنا وتمضلي إلا متى، إلا وإنها لكبيرة ثقيلة إلا على الخاشعين. فمن خشع وهو الذي حضر قلبه وتأمل المعنى ورجاء الحق في القبول واستحيا من الله سبحانه وتعالى من تقصيره، هذا الخاشع الذي حضر قلبه وتأمل معنى ما هو فيه من قول ومن فعل وعظم أمر الحق الذي يقف بين يديه ورجاه أن يقبل وخشي أن يرد عليه واستحيا لتقصيره، هذا الخاشع. فالخاشع هذا الصلاة عنده جميلة لذيذة يرث فيها من سري وجعلت قرة عيني في الصلاة، ومن سري أرحنا بها يا بلال، ليست كبيرة ولا ثقيلة عنده، ولكنه يود أن لا تكمل، يود أن لا تنتهي، يود أن تكثر، يود أن تستمر، يود أن تطول أكثر لخشوعه. وإنها لكبيرة ثقيلة صعبة إلا على الخاشعين. فإذا وصل إلى رتبة الخشوع كانت الصلاة لذته، وكانت الصلاة فرحته، وكانت الصلاة قرة عينه، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والله يلحقنا بالخاشعين ويدخلنا في دوائر أولئك الصالحين إنه أكرم الأكرمين. فالحضور عندهم أن يعلم بما يقول ويفعل، ولكن الخشوع سكون الأعضاء وحضور القلب، فالحضور شرط في الخشوع، فكل خاشع حاضر وليس كل حاضر خاشع. فإذا أضاف إلى الحضور تفهم المعنى وتعظيم من يقف بين يديه ورجاء القبول عنده وخوف الرد والطرد وعدم القبول وحياء من أنه مهما عمل فقد قصر. فإذا جمع هذه المعاني الست فهو الخاشع، فهو الخاشع. فينتظم الخشوع بمعاني ستة: حضور القلب وتفهم المعنى وتعظيم المقبل عليه ورجاء القبول وخوف الرد والحياء، هو أن يعلم أنه مقصر مهما كان. هكذا ذكر الإمام الغزالي في اللحية أن هذه الستة المعاني بانتظامها يتم الخشوع فيكون خاشعا. والخاشعون في صلواتهم هم المفلحون. قال سبحانه في وصف بعض أنبيائه إنهم كانوا يدعوننا رهبا ورغبا وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. قالوا وإن هذه المعاني تلازم قلب المؤمن الصادق حتى في غير الصلاة، فهو في مختلف أحواله في العبادات الأخرى، فإذا قوي في غير العبادات أيضا هو خاشع. قال سيدنا عبد الله بن مسعود إن أول علم ينزع من هذه الأمة الخشوع، إن أول علم يفقد من هذه الأمة الخشوع حتى لا تكاد تجد خاشعة. وقد كأن الخشوع يرى في طرق المسلمين وفي أسواق المسلمين، حتى في أسواق المسلمين تجد الخاشع. وكان مرت فترات في كثير من بلاد المسلمين في مثل هذه البلدة يمر المار في السوق فلا يفقد وجود رؤية دمعة تخرج من خشية الله يشهدها على وجه ذا وجه ذا في السوق، هذا في السوق. ولا يعدم أن يرى أن يسمع قراءة للقرآن وسط السوق، ولا يعدم أن يسمع ذاكرا يذكر الله وسط السوق. كانوا هكذا خشوع حتى في السوق في الطرقات. ثم قال فصار في بيوت بعض الناس وفي المساجد، ثم قال فصرت تدخل بعض المساجد ولا تعدم أن تسمع الضحك في المسجد، ولا تعدم أن تسمع الغيبة في المسجد، ولا تجد أثر للخشوع لا وسط الصلاة ولا قبلها ولا بعدها. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه من مصائب الأمة، من المصائب التي أصيبت بها الأمة في دينها، ومصائب الدنيا تبع لمصائب الدين. قال سيدنا ابن مسعود حتى لا تكاد تجد خاشعة. وكان له طالب من الخاشعين وهو الربيع بن خيثم، فكان الربيع بن خيثم كثير الحضور مع الله دائم الخشوع، حتى كان يتردد على شيخ ابن مسعود والجارية إذا جاء تقول له صاحبك الأعمى جاء، ما هو أعمى، من كثرة خشوعه ظنته أعمى هذه الجارية. وكان يضحك ابن مسعود إذا قال ذلك ويعجب في حال الربيع. فكان يقول له لو رآك رسول الله لأحبك، في لفظ يقول لو رآك رسول الله لفرح منك. وقد مر معه يوما في سوء وإذا بأصحاب الحدادة ينفخون الكير والنار، فاتكر آية تتعلق بلهيب النار فغشي عليه، فحمل إلى بيت ابن مسعود وبقي إلى مثل الساعة من اليوم الثاني. فكان يجي وقت الصلاة ينبهه ابن مسعود يكلمه وهو لا يعي، فيقول هذا هو الخشوع من والله، هذا هو الخوف والله. فترك إلى أن أفاق في اليوم الثاني وقضى الصلوات التي مرت عليه. الربيع بن خيثم رضي الله تعالى عنه. فقال يستمر خشوعه، وهذا معنى من معاني قوله الذين هم على صلاتهم دائمون، دائمون يستمر معهم معاني الصلاة خارج الصلاة، فهم على الصلاة دائمون. وهكذا لما حضر المجلس مرة أبو الحسن الشاذلي في القاهرة، عنده جماعة من أهل العلم فيهم العز بن عبد السلام سلطان العلماء وجماعة، فأخذوا في الحديث وتكلموا، ثم قالوا أنت أبو الحسن تكلم معنا، قال بما تكلم أنتم أهل العلم وأهل الفضل وأنتم زهم، قالوا تكلم معنا بشيء، فقال هل صليتم؟ قال عجيب، تسأل العلماء الكبار هل صليتم؟ قال إنما أردت الصلاة الدائمة، إن الله يقول الذين هم على صلاتهم دائمون، وأخذ يتكلم عن ديمومية الصلاة. قام العز بن عبد السلام يصيح من الباب، تعالوا أيها الناس اسمعوا هذا العلم الطري الحديث عهد بربه، تعالوا اسمعوا كلام العز بن كلام أبو الحسن الشاذلي عليه رضي الله، قال تعالوا اسمعوا هذا العلم الطري الحديث عهد بربه جاء من فوق. وأخذ يتكلم كيف ديمومية الصلاة، كيف يصير المؤمن في معاني الصلاة في أحوال كلها، حتى وهو يأكل ويشرب، حتى قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني وإني أجي أهلي وأعاشر أولادي وأهلي على الحالة التي أدخل عليها في الصلاة، فيدوم خشوعهم وحضورهم مع الله تبارك وتعالى في مختلف الأحوال. إذا كان هذا شأن الصلحاء من الأولياء، فكيف أحوال الأنبياء صلوات الله عليهم، فكيف بحال سيد الأنبياء؟ يقول كبيرة على النفوس إلا على الخاشعين، لأن النفس تسقط في منزلتها ثم لا ينال بسعتها، فلا يصبر على هذا إلا الموقنون، وهذا مقام الزاهدين في النفس، وهذا حال أغنياء الفقراء، أغنياء الفقراء علماء الزهاد أهل الطبقة العليا رضي الله عنه. بعد ذلك من العطاء ما هو رفق، ورفق قال يأتي الرزق عند حاجته أو مع شهوته للشيء الذي لا يقدر عليه، فيعلم الله ذلك منه فيبعث به إليه من غير طمع في خلق، أو يأتي ما يصلح أن يشتريه ليرتفق به بمنافعه. هذا النوع من العطاء اسمه رفق، رفق الله سبحانه وتعالى بالعبد، قال الأفضل للعبد أن يأخذه، وربما خيف من رد مثل هذا عقوبة، يخاف عليه عقوبة أو خيف عليه عقوبة، لماذا؟ لأنه تشطح، ولأنه جاء وقت الحاجة ومن غير مسألة ولا إشراف نفس، فإما يكون مالة النفس إلى أن تعرف بالزهد أو تعرف بالرد للشهرة أو شيئا من ذلك، فهذا يعاقب على رده، لأنه ما كيف ما تصح له فيه نية الرد إلا فيما ندر ندر ندر. فلهذا قال خيف عليه العقوبة حتى يصل إما إلى زوال عقله أو يبتلى بغلظ الطبع بعد ذلك، يصير متضايق في حاله وكأن حد صلح في شيء ما حد صلح في شيء، وتقول بعدين هو على نفسه بنفسه، أو ابتلاء بطمع في الخلق، بالعكس يرجع يبتلى بمصيبة في دينه وهو، أو دخول في دني من مكسب بسبب أنه رد في وقت الأخذ. وهذا هو الإرشاد النبوي الذي سمعتموه لما قال لسيدنا عمر لما أعطاه مال، فقال يا رسول الله أعطي من هو أحوج لي مني، قال يا عمر ما أتاك من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه، فإن كنت محتاجا إليه فتموله وإلا فتصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. فكان المسلك الوسط القويم في شان التعامل، وهذا في وقت الحاجة وساق الله إليه شيء وقعد قال لا، إيش معك؟ تريد تطمع فيما هو أكثر قصدك، وإلا تطمع في أن يقولوا زاهد أو تشتهر بالرد لمنزل عند الناس؟ فقد يبتلى بمصيبة بعد هذا، إما أن يختل عقله وإما أن يتعلق بمكسب دني، يروح يحتاج يضطر يدخل في حرفة دنية انتهينا ما تليق به، وإما يغلط طبعه، وإما أن يسلط على قلبه الطمع فيما في أيدي الناس فيرجع يسأل ما عاد يعطونه، كان أول يعطونه وهو يرد، الحين يسأل ما عاد يعطيه ويرجع وهو طمع في متعب مسكين فيما في أيدي الناس، والعياذ بالله تبارك وتعالى بسبب سوء أدبه مع الله في أنه رد في وقت الأخذ. قال هذا من النوع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المعطي من سعى بأعظم أجر من الآخر إذا كان محتاجان. وهكذا يقول بعض أهل العلم من يعطي ولم يأخذ سأل ولم يعطى. فإذا أخذ هذا مشاركة لمعطي فأخذ هذا مشاركة لمعطيه في الأجر حيث استويا على المعاونة في التقوى والبر، تعاونوا على البر والتقوى، هذا بالعطاء وهذا بالأخذ فاستووا فتعاونوا على البر والتقوى. أيوة. يقول ولا يضر هذا العطاء آخذه، قد كان سري السقطي يوصل لسيدنا أحمد الحنبل شيء، فحين سيدنا أحمد يرد قال له سري لما لقيه يا أحمد احذر آفة الرد فإنها أشد من آفة الأخذ. سيدنا أحمد بن حنبل رجل ورع وتقوى مع علم واسع وعقل وإنصاف، قال عيد علي ما قال تقول قل، قال احذر الآفة في الرد فإنها أشد من آفة الأخذ. تأمل الكلام سيدنا أحمد بن حنبل يقبل النصيحة، كان يحاسب نفسه يقوم الأمر على نفسه، تأمل المعنى فرح من السريسة قضية. قال أنا ما رددت في هذه المرة عليك إلا لأن عندي قد شهر، وأما إن شاء الله أتخلص من آفات الرد فاحبس علي الذي عندك، إذا كمل ما عندي أرسله أقبله منك. ها رضي الله عن السري ورضي الله عن أحمد بن حم، وهذا كان أئمة في دين الله، ما هو بالبلبلة ولا بقلقلة ولكن بصدقهم بإخلاصهم بأدبهم. سيدنا أحمد بن حم، ولذا ما تجد كتاب متسع من كتب أهل التصوف إلا وينقلون من كلام أحمد بن حنبل، نقولون من أخبار أحمد بن حنبل. فكان مظهر من مظاهر التصوف الصحيح في المسلك المليح عليه رضوان الله، وكذلك شيوخه كالشافعي والإمام مالك. يقول قال له أحمد عاد علي ما قلت، عاد قال ما رددت عليك إلا لأن عندي قد شهر حبسه لي عندك، فإذا كان بعد شهر فانفذه إلي. فهذا نوع من أنواع العطاء. والنوع الرابع المعونة، هذا يكون مخصوص لأهله. من أهله؟ يكون في خلق هذا الفقير البذل والإفضاء، في غريزته السخاء والاتساع من إطعام الطعام إيثار الفقراء، يحب هذا يطبخ طعام كثير في بيته وأكثره يخرج بعد، وقد لا يبقي لنفسه شيء وغريزته السخاء. فهذا صنف من الفقراء قد يرسل الله إليهم ما يعينهم على هذا، لأنه ما عندهم دخل وما عندهم معلوم يأتيهم من هنا ولا من هنا، ويحب يكرم ويؤتي مخلص الوجه له، ما عنده إرادة ظهور ولا شهرة، ولكن في غريزته وطبيعته السخاء والبذل والعطاء، وينفق على الأصحاب والأقارب والجيران والفقراء والوافدين إلى غير ذلك. قال هذا فقد يرسل الله إليه شيء لا يتسع لذلك حاله وتضيق يده، فيبعث الله إليه بالعطاء معونة له على أخلاقه الفاضلة ليبلغه بمراده، وينفذ له من المعروف والبر عادته، يعينه على خلقه ومرؤته. هذا نوع من العطاء هو الاختبار عند العارفين، الأفضل أخذه وإمضاءه في سبله، هذا اختبار من المرؤات والأخلاق. وهذا كان طريقة كثير من السلف، لقد غلط في هذا الطريق قوم لم يكن لهم زهد، كانت فيهم رغبة وهمم دنيا، فيجيهم من هذا العطاء يقبلونه وهم ما يخرجونه، لا يعطون ضيوف ولا يعطون جيران ولا يوصلون أرحام ولا يتفقدون محتاجين. إذا جاءهم هذا قال ما دام جاء من نفسه هذا من الرفق، المورف هذا من الاختبار، ما هو من المعونة هذه المعونة. فقال خالفوا السلف زعموا أن هذا هو الاختبار يقبل أو لا، فخالفوا السلف واستأثروا به في معرفة الابتلاء من الاختبار، لأن هذا عند العارفين إذا لم ينفذ ويوثر بابتلاء. وافقوا أهواهم بالتوسع منه وتكثر به وتملكوه بالدعوة، فأخطأوا في العلم لإحالة المعنى وغلطوا في طريق الحال لوجود الهوى. لا إله إلا الله. قال كان بعض القاعدين من الصادقين يعني غير قادرين على العمل، يدان ويأخذ دينا على الله لحسن ظني به، يستدين على الله تعالى، فكان يأخذ الدين لله لا لغرض من أغراض نفسه، فإذا رزقه قضاه. قال لأن مات هذا على هذه النية فلا تبعت عليه فيه في دينه على مولاه قضاؤه، على مولاه قضاؤه. في الحديث من استدان لله ومن ادان لله قبل الله عنه دين، وأما من ادان أخذ الدين من أجل المفاخرة ومن أجل مكاثرة ويقول يبغينا كما الخلق ويصلح زخارف ويصلح عزائم كبيرة من دون حاجة من شان الناس يقولوا كذا ويأخذ دين، هذا ما يعان على قضاءه ويقع فيه تبع عليه، ولو ماتوا عليه الدين أول خصلة حبس روحه، تحبس روحه في البرزخ لا يزور أحد ولا يزور أحد لما يقضى الدين الذي عليه. وهكذا ففرق بين من يستدين لله تعالى ومن يستدين لنفسه مرادات نفسه. فهؤلاء الذين يستدينون على الله ما يميتهم حتى يقضي دينهم أو ييسر لهم قضاءه قبل وصولهم إلى قبورهم ويتحمل عنهم سبحانه وتعالى. وأما الذين يستدينون لغير الله، ولقال الشاعر فيها إذا شئت أن تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسر، يعني شيء زايد على الحاجة وانت بتستقرض له ما عندك شيء بتستقرض، قال فسل نفسك الإنفاق من كنز صبرها، قال خذي شوية من كنز الصبر نسدد به الحال ده الحين، فسل نفسك الإنفاق من كنز صبرها عليك وإرفاقا إلى زمن اليسري، فتيسر بعدين بيدهن هاتي شوية من الصبر خلي إلى أن يجي ويتيسر وبنشتري لشهادة. فإن فعلت كنت الغني وإن أبت فكل منوع بعدها واسع العذر. إذا نفسك قد منعتك من كذا صبرها بعدين أي واحد يمنعك مما عنده معذور، أنت من نفسك منعت نفسك من الكنز اللي عندك. وهكذا فصارت على درجات. وهكذا الذين استدانوا من أجل الله تبارك وتعالى وأنفقوا في سبيل الله كم أعطاهم الله تبارك وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاء السائل وليس عنده شيء قد يستقرض فيعطي السائل، فقال له يوما بعد الصحابة لا تتكلف يا رسول الله ولم يكلفك الله بهذا، فما عجبه الكلام، فقال له بعضهم أنفق يا رسول الله ولا تخشى من ذي العرش إقلالة فاستنار وجهه. وكان يقول لبلال أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالة، صلى الله على سيدنا محمد وآله. وهكذا في من طبعت نفوسهم على السخاء والبذل على وجه جميل، وقيس بن سعد بن عبادة كان والده من أهل الفضل والكرم، ولما كان في بعض الغزوات مع بعض الصحابة وهو راجع صار يذبح لهم كل يوم حتى فني ما عنده فاستدان، فلما قدم المدينة شكره أبوه وفرح منه بذلك. فمن البيوت التي جبلت على الإحسان والعطاء، وقد أثنى الله على الأنصار عموما بهذا الوصف الحسن، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة رضي الله عنهم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكذلك قال كان فيما ما سلف يقضى دين مثل هذا من بيت مال المسلمين، وكان آخرون لا يقترضون. والفقهاء عندنا يقولون في الزكاة أن الغرماء الغارمين لأهل الدين يعطون من الزكاة، إن اقترض لمصلحة عامة كإصلاح بين الناس أو لأجل تسبيل ماء أو غيره من المنافع العامة للناس أو لمسجد ونحوه، فيعطى له حصة في الزكاة ولو كان غنيا. فإن اقترض لمصلحة نفسه فلا يعطى إلا إن كان ليس عنده ما يفي الدين، فإن كان عنده من ماله ما يفي الدين ما يجوز يأخذ من الزكاة، بخلاف ما اقترض لمصلحة عامة فيجوز يعطى من الزكاة ولو كان غنيا ولو كان عنده ما يفي بالدين لأنه لم يقترض لنفسه ولكن اقترض لمصلحة عامة. فهكذا فرق الفقهاء بين من يقترض للمصلحة العامة وبين من يقترض لحاجة نفسه. وذكر من المعاني في قوله ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فلينفق مما آتاه الله. قال إذا كان عنده الثوبين فما عاد شيء معه، يخرج واحد من الثوبين يبيع أحد ثوبيه أو فضل مما يحتاج إليه، فلينفق مما آتاه الله. قال من ضيق عليه معاشه فليبع أحد ثوبيه، فليستقرض بجاهه، المعنى الثاني، فلينفق مما آتاه الله. قال استقرض بجاهه، ما دام له جاء عند الناس يقرضون به يستقرض بجاهه، فذلك آتاه الله عز وجل. بعده
لله عباد ينفقون على قدر بضائعهم، وله عباد ينفقون على قدر حسن الظن به، ومات بعض السلف فأوصى بماله أن يفرق على ثلاث طوائف: الأقوياء والأسخياء والأغنياء. فقيل من هؤلاء؟ قال أما الأقوياء فهم أهل التوكل على الله، وأما الأسخياء فهم أهل حسن الظن بالله، وأما الأغنياء فهم أهل الانقطاع إلى الله. وينبغي لمن لا معلوم له من الأسباب أن يتورع في أخذها ويتحرى المعطين لها، كما يتحرى أهل المكاسب في الاكتساب، لأن الله سبحانه وتعالى له في كل شيء حكم، والقعود عن المكاسب لا يسقط أحكامها، والقاعد عن الطلب لا تسقط عنه أحكام الطالب، لأن ترك العمل عمل يحتاج إلى عمل. ولم تكن سيرة الفقراء الصالحين أن يأخذوا من كل أحد ولا في كل وقت، ولا يأخذون كل ما يعطون مما زاد على كفايتهم إلا أن يكون ممن يخرجه إلى غيرهم، وإنما كانوا يقبلون ممن
يقبلون
ممن يخفي على وإنما كانوا يقبلون ممن يخف على
قلوبهم
القبول منه، وممن يرتفع الوحشة والحشمة فيما بينهم وبينه، لأن ذلك هو الذي يفرح بقولك ويرى نعمة الله تعالى
يفرح بقبولك
ويرى نعمة الله تعالى عليه في أخذك. ومن يثقل على قلبك معروفه فهو الذي يثقل على قلبه إخراج ما في يده ولا يغتم بردك عليه. وقال بعض العارفين: مات آخى اثنان في الله عز وجل فاحتشم أحدهما من صاحبه أو استوحش منه إلا من علة في أحدهما، فلا يستحب للفقير أن يأخذ إلا من صديق، ولا يقبل إلا ممن يحب، لأن لأهل المعرفة بالله عز وجل أن يحكموا في الأسباب بما أراهم الله تعالى من الرد أو من القبول. فإن اعتل معتل بما رويناه آنفا من جاءه شيء من غير مسألة فرده، فإنما يرده على الله تعالى، وبأن أهل المعرفة يشهدون أن العطاء من الله سبحانه وتعالى فلا يصلح أن يرد عليه. قيل له: إن من يشهد العطاء من الله تعالى هو الذي يشهد الرد أيضا منه، فإنه يرد إليه له أو رد إليه به لمعرفته باختباره وابتلاء حسن الرد منه وشكر الفعل له. فهو أيضا إذا شهد تصريف الخلق بالعطاء فعل الله عز وجل كان يشهد فعل نفسه بالرد فعل الله تبارك وتعالى بالمنح، فالحالان سواء عند من عند من علم الأحكام ولم يتبع الهوى وقام بحكم ما منه يقتضي، فليس في هذا حجة إلا لعالم مستكثر أو لعابد جاهل غير مستبصر، على أن في القبول من بعض الناس دون بعض، وفي رد بعض الهدية سنة أهدي إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سمن وإقط وكبش، فقبل السمن والإقط ورد الكبش.
ورد الكبش سواء. علمنا آفات في الأخذ وآفات في العطاء وفي القوم الذين ينفقون. قال بعضهم ينفق على قدر بضائعه، وبعضهم ينفق على قدر حسن ظنه بالله تعالى. لو عباد ينفقون على قدر بضائعهم، ولو عباد ينفقون على قدر حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فمن أقامه في ذلك فالله كفيل بأن يتولاهم وأن يقضي عنهم ديونهم. وكان من هؤلاء عندنا في البلدة في المتقدمين الإمام عبد الله بن أبي بكر العيدروس، وكان ينفق كثيرا في سبيل الله تبارك وتعالى في مصالح المسلمين، حتى بلغ دينه عند وفاته 30,000 دينار. وذلك المبلغ في ذاك الزمان مبلغ هائل كبير صعب، 30,000 دينار. فقضاها ابنه أبو بكر العدني عليه رحمة الله تعالى، ثم ورث حاله في الإنفاق على قدر حسن الظن بالله. فكان الإمام أبو بكر العدني ينفق ينفق ويستدين وينفق وينفق بأنواع العطاء، حتى قال له بعضهم يا شيخ أبو بكر ما تخاف من هذا الدين الكثير تمز عليك؟ قال له أن الله تعالى يسر لي قضاء دين أبي، وفي قلبي ألا أدخل قبري إلا وقد قضى ديني، فإني لا أستدين إلا له. وقال في قصيدة قل للذي كان يقول الذي كان بالدين عيرني وما علي بذاك الدين من عاري، أما ترى أني قضيت دين أبي وكان ذاك 30,000 دينار. فتوفي الإمام أبو بكر العدني وبلغ دينه 50,000 فوق أبوه، 50,000 دينار، هذا مبلغ هائل ذيك الأيام. وكان في وصيته أن يغسله واحد بحلوان، واحد من الموفقين الأخيار صاحب ثراء، فقالوا أوشزق على الشيخ وصيغ أن أغسله ما نفقيه ولا معرفة بشون الغسل، تغسيلي إلا قضى دينه وشي على دين. قالوا دين كثير ما تقدر عليه إيش؟ قال 50,000 دينار. قال ما يخرج تخرج جنازته إلا وقد قضينا، فقضى كل 50,000. ما خرجوا جنازته ولا وصل إلى قبره إلا وقد قضي عنه هذا الدين. هؤلاء أهل الثقة بالله وأهل حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فهم ينفقون على قدر حسن الظن. قال لله عباد ينفقون على قدر بضائعهم، وله عباد ينفقون على قدر حسن ظنهم به جل جلاله وتعالى في علاه، ولكل مقام. ثم بعد ذلك يقول إن بعض السلف أوصى أن يفرق ماله على 3 طوائف: أقوياء وأسخياء وأغنياء. قالوا إيش هذا؟ قال أما الأقوياء فهم أهل التوكل على الله، هذا المراد بالأقوياء. قال الأقوياء أهل التوكل على الله، أيوة. والأسخياء قال أما الأسخياء هم أهل حسن الظن بالله. والأغنياء قال المنقطعين إلى الله، أهل الانقطاع إلى الله، هؤلاء عندي الأغنياء هم الأغنياء. أما من انقطع إلى رصيده إلا انقطع إلى غلة من غلات الأرض أو إلى مصنع، ما هو هذا غني. قال الأغنياء عندي من انقطع إلى الله، من انقطع إلى الغني سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. يقول من لا معلوم لا يجب عليه يتورع. قالوا أنت تظن أن نذكر الورع في حق المكتسب صاحب الأسباب الذي يتجر والذي يصنع والذي يزرع، واجب عليه تورع؟ قالوا انت الذي ما عندك سبب تورع، كيف تورع؟ قال انظر منين يجيك المال، من عند من مرتضى وامر، ما هو خلاص تقول انا قد ما عندي عمل وانا متوكل على الله، وكل ما جاء كله ده يقع من من ذا ولا من ذاك من الحلال ومن الحرام. لا 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 لا, لا. أنت أيضا عليك ورع, أنت عليك تتقي الله تعالى فيما يدخل إليك وفيما يأتيك. أيوة, فوجب عليك أن تتفقد وتختار من أين تأخذ من أين وأي ماذا ترد وهكذا. وذكر بعد ذلك أحوال الناس, فمنهم أيضا حتى وإن لم يكن في المال شبهة ولكن يرون منا للمعطي وللمنفق أو استثقال في نفسه لهذا المال واستكثار لهم, أو يرون أنه يباهيبه ويرائيبه ويقول أنا أعطيت فلان وأنا أعطيت فلان وأنا أنفق على فلان, فيردون عليه ماله إشفاقا عليه ورجاء أن تتصحح نيته ينفقه في محل ما يرجو فيه الشهرة ولا يرجو فيه الكلام عند الناس. فهذا باب آخر من غير حل المأخوذ. المأخوذ حلال ولكن أبواب أخرى أيضا في الرد يردون بها. وهذا الذي يفرح بقبولك ويرى نعمة من الله تعالى عليه أن قبلت منه, هذا يحق أن تأخذ منه وتعينه على الخير الذي هو فيه. ولهذا قال الذين تآخوا في الله وتحابوا في الله ما عاد يحتشم أحدهم من الآخر ولا يستوحش إلا في علة في أحدهما, فإذا لم يكن علة كان أحدهم أحق بما في جيب أخيه من أخيه. ما شاء الله, هؤلاء قليل. قال ولا يقبل إلا ممن يحب, لأن لأهل المعرفة بالله أن يحكموا في الأسباب بما أراهم الله تعالى من الرد أو القبول. قال ولا يقول إنه من رد شيء من غير مسألة فقد رد على الله. قال إذا ردها بعلم فقد رد بالله سبحانه وتعالى, ورد إلى الله ما يحب رده سبحانه وتعالى. فكما أنك تشهد أن معطيك يعطي بالله تعالى, وأنت أيضا إذا أوجب عليك العلم الرد فأنت ترد أيضا بالله, فالمعطي والمانع هو الله, هذا أعطاه وهذا منع كله من الله, ما تحتاج حجة تقول خلاص بس إلا من الله هاته على غير علم أو يأتيك به من شبهة إلى غير ذلك. وقد جاء بعضهم بخمس من البيض, خمس بيضات إلى الحي بكر بن عبد الله العطاء, قدمها إليه, قال واحدة ثنتين هذا ردها ثنتين, خذ شيء ورد شيء. بعدين قال ليش الحين قاعد يا سيد ترد شيء وتاخذ شيء؟ قال لي رد. قال له الثنتين دول في شبهه. قال ها كله بيض سواء. قال روح تخبر. راح للبيت قال منين جبتوا البيض؟ قالوا ثلاث من حقنا الدجاج هنا, ثنتين من عند الفلان ناس غير ورعين جابوهم, وإذا أبوه سرقوهم من فين جابوهم قلتهم. رجع قال له أكبر عليكم من سيد حتى البيض تعرفوا مني جاء. وقد كان الرجل قال ما عقيدته غير قوية في الصالحين, رجع قوى عقيدته في الصالحين, رجع صلح حاله بينه وبين الله تعالى مع الصالحين. ولا قال يقولوا ايه هذا كشف وش هذا, ما 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 يؤمن بهذه الاشياء, ما يذوقها ما يعرف. من شاب عينه اشياء قال لا حول اقول بلاد لهم. جاي لعنده مره فكلمه من طابق ثالث في بيته, وقال له بعدين هو يفتح الباب في نفس اللحظه, يفتح الباب عنده له من تحت. قال الحين ده متى نزل ومتى طلع؟ ولا خلاص الأولياء لهم كرامات, آمنا وصدقنا فسحنا في العقيدة حقنا. وهكذا كانوا أهل الله يقبلون ويردون بنور الله سبحانه وتعالى. قال وقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمن وأقط وكبش, قبل السمن أقط ورد الكبش على صاحبه إما لعلة أو لكونه محتاج له أو لأي معنى من المعاني اللائقة بمقام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقبل من بعض الناس يرد على بعض, والهمامة مرار التهيبة إلى مقرشين والثقفية ودوسي. قال جاءت صرة إلى فتح الموصلي هي 50 درهم, قال حدثنا عطاني بن سلام قال من أتاه رزق من غير مسألة فرد فإنما يرد الله عز وجل، ثم فتح السورة خذ منها درهما ورد سائرها. قرأ.
وقد كان الحسن البصري يروى عن هذا الحديث أيضا، ثم حدثنا عنه أن رجلا أهدي إليه كيسا فيه مال ورزمة فيها من دك خرسان، فرد ذلك فقال له بعض أصحابه في ذلك، فقال من جزى مثل مجلسي هذا مجلسي هذا وقبل من الناس مثل هذا لكي الله عز وجل يوم القيامة، وليس له عند الله عز وجل خلاق. وقد كان الحسن يقبل من أصحابه، وكان إبراهيم التيمي يسأل أصحابه الدرهم ونحوه، ويعرض عليه غيرهم المئتين فلا يؤخذ. وقد كان بشر بن حارث لا يقبل من الناس شيئا، وكان بعضهم يقول أحب أن أعلم من أين يأكل، فقال له ما يخبر أمره، أنا أدري من أين يأكل، له صديق عاقل يعني نظيره في العقل والدين، لأن بعضهم كان لا يقبل إلا من نظائره لا من الأتباع، وهذا الصديق العاقل الذي كان يقوم بكفايته ولم يكن يظهر أمره ولا يلتقي معه، وهو سري بن المغلس السبتي.
سري بن مغلس السبتي.
لأن حدثنا عن بشر أنه قال ما سألت أحدا قط شيئا من الدنيا إلا سريا السبتي، لأنه قد صح عندي زهده في الدنيا، فهو يفرح بخروج شيء من يده ويتبرم ببقائه عنده، فأكون أعينه على ما يحب. وقد كان السري يوجه إلى أحمد بن حنبل في حاجته فيقبل منه، وكان إذا ذكر عند أحمد يقول ذاك الغني المعروف بطيب الغني أنه لا يعجبني أمره. وكان بعض العباد إذا دفع إليه بعض أبناء الدنيا شيئا يقول دعه عندك وعرض على قلبك كيف أنا عندك بعد الأخذ أفضل أو دون ذلك، واصدقني. فإن قال له أنت عندي الآن أفضل منك قبل ذلك قبل، وإن أخبره بنقصانه في قلبي لم يقبل منه. وكان بعضهم يرد على أكثر الناس صلته فعوتب في ذلك، فقال ما أردت إلا إشفاقا عليهم ونصحا لهم، يذكرون ذلك ويحبون أن يعلم به فتذهب أموالهم وتهبط أجورهم. وممن ذهب إلى هذا سفيان الثوري، وقد كان يشتر على بعض من يأخذ منه ألا يذكر إشفاقا عليه من ذهب أجره، لأن قيل في معنى قوله عز وجل لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، قال المن أن يذكره والأذى أن يظهره. وقال الجنيد للخراساني الذي جاءه بمال وسأله أن يأكله، فقال الجنيد بل أفرقه على الفقراء، فقال أنا أعلم بالفقراء منك ولم أختر هذا. فقال الجنيد أنا أعمل أن أعيش حتى آكل هذا، فقال إني لم أقل لك أن أنفقه في الخل والقامح والبخل، إنما أريد أن تنفقه في الطيبات وألوان الحلاوة، فقل ما نفت أسرع كان أحب إلي. فقال الجنيد مثلك لا يحل أن يرد عليه، فقبله. فقال الرجل ما ببغداد أحد أعظم منه علي منك. فقال الجنيد وما ينبغي لأحد أن يقبل منك إلا من كان مثلك. فهذه كانت طريق أهل الحقائق
رضي الله تعالى عنهم. نعم. فيقول الرد في محل الرد والأخذ في محل الأخذ، وذكر لنا أن الحسن البصري كان يروي الحديث أن من جاءته رزق من غير مسألة فرده إنما يرد على الله عز وجل، ومع روايته للحديث أهدى إليه كيس فيه مال ورزمة فيها من دك خرسان فرد ذلك. قالوا بعض أصحابه في ذلك كيف تقول تروي هذا الحديث وترد؟ قال من جلس مثل مجلسي هذا وقبل من الناس مثل هذا رقي الله عز وجل يوم القيامة وليس له عند الله خلاق أي نصيب، أي هذا إنما جاء يتمنن على العلم أو مظهر الدعوة إلى الله تعالى فرده عليه. إذ كان الحسن يقبل من أصحابه، إبراهيم التيمي يسأل أصحابه الدرهم ونحوه، يعرض عليه غيرهم 200 فلا يأخذ، وقد كان بشر بن الحارث لا يقبل من الناس شيء، قال كان بعضهم يقول أحب أن أعلم من أين يأكل، فقالوا له من عند صديق عاقل، من صديق العاقل السري سقط يضان، فكان يعطي مخلصا لوجه الله تعالى. لهذا إذا ذكر عند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه يثني عليه يقول ذاك الغني المعروف بطيب الغنى إنه لا يعجبني أمره، يعني سري السقطي. وكان بعض العباد إذا جاء له أحد من أبناء الدنيا يدفع عليه ما قال اسمع أولا أصدقني بينك وبين الله، إذا قبلت أن الآن مال هذا منك أكون في عينك ونظرك أفضل، وإلا قبل ما أقبله كنت أفضل، أصدقنا. قال أنت عندي الآن أفضل أخذ مني، بل كنت أفضل شو اللي مالك. يعلمهم كيف ينفقون وكيف يقصدون وجه الله، وأن لا يروا المنة لهم على من ينفقون عليه، ويشهدون المنة لله سبحانه وتعالى. وهكذا هذا منهم الرجل الصالح خراساني جاء بمال إلى عن سيدنا الجنيد بن محمد عطايا، قال أعطيتك هذا المال تأكله، قال له سيدنا الجنيد بل يفرقه على الفقراء، قال أنا أعلم بالفقراء منك، من جي مال أعطيه الفقراء قلنا أعرف الفقراء وأعطيه، لكن جبت لك هذا المال تأكله أنت، ما اخترت أن تنفقوا على الفقراء. قال له أنا أؤمل أعيش حتى أكل المال هذا حقك، عندي أمل طويل قعد ما أكل مال. قال اسمع لما أقول لك انفقوا في الخل، قال لي قيل تستعمله تقعد يقعد معك مدة طويلة ولا بقل ولا كم أشياء سريعة، انفقوا في الطيبات والوان الحلوية، وكل ما نفد أسرع كان أحب لي، كمل بسرعة. رأى الجنيد أن الرجل صاحب مغزى حسن ومقصد رفيع، قال مثلك لا يحل أن يرد عليه، قبل لما قبله قال الرجل ما ببغداد أحد أعظم علي منك من الجنيد. قال أنت الآن مننت علي، يعني رأى قبوله وأخذ ماله منا كبيرة، من الجنيد عليه مش منه على الجنيد، من الجنيد عليه. فلما أفصح عن حاله هذا قال الجنيد ما ينبغي لأحد أن يقبل منه إلا من كان مثلك. فهكذا مكاسب الصالحين، اللهم ألحقنا بالصالحين واجعلنا صالحين مصلحين هداة مهتدين.